الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة الدروس المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأحداث، بعدما انتهينا من غزوة تبوك وذكرنا بعض الوفود وخاصة وفد بني حنيفة، وذكرنا شيئا مما حصل من مسيلمة الكذاب ووفوده على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض الأحداث في تلك الفترة. من الأحداث في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بعد غزوة تبوك، يعني في شهر شوال أو ذي القعدة أو ذي الحجة في أواخر السنة التاسعة، كان وفود نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم. نجران مدينة من مدن اليمن، تبعد يمكن عن مكة أكثر من 900 كيلومتر جنوب شرق مكة. هذه المدينة في ذلك الوقت كان الذي يسكنها من نصارى العرب. العرب هناك من يدين باليهودية، وهناك من يدين بالنصرانية، وهناك من كان مشركا يعبد الأصنام، وهكذا. بعث النبي عليه الصلاة والسلام لنشر التوحيد. في السنة التاسعة كان وفد نصارى نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل هو الوفد الأول على النبي صلى الله عليه وسلم أو الوفد الثاني؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. مر معنا من قبل في السنوات الأولى من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهجرة بعض الصحابة إلى الحبشة. تعرفون بعض الصحابة هاجروا، والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة أوذوا، هاجروا الهجرة الأولى ثم رجعوا، ظنوا أن قريشا قد أسلموا، ثم هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة. كان في قرابة السنة الخامسة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو السنة السادسة. لما سمع بعض نصارى العرب كما جاء في الرواية، والآن سنذكرها، بالمسلمين الذين ذهبوا إلى الحبشة، وفد جمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هذا رواها البيهقي في دلائل النبوة، وذكرناها في المحاضرة رقم 20، من أراد أن يرجع إليها بتفاصيلها. ولكن حتى نربط أحداث هذا الوفد، هل هو من نجران أو من غير نجران، ولكن من النصارى، مع الوفد الذي سنذكره في السنة التاسعة. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم 20 رجلا وهو بمكة أو قريب من ذلك من النصارى حين ظهر خبره من الحبشة. لما ذهب جمع من الصحابة، تعرفون جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذن انتشر الخبر، وأهل الحبشة في ذلك الوقت كانوا من النصارى، فانتشر الخبر عند بعض العرب خاصة النصارى أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بالدين الذي ينشره عند الناس. فسمع بعض العرب من النصارى بهذه الدعوة، فجاءوا 20 رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بمكة، هذا في بداية الإسلام. قال: فوجدوه في المجلس فكلموه، في نوادي مكة كان يجلس ويدعو الناس، شباب صغار، يا تطلعون برا يا تقعدون هدوء، بس أنا سكت دقيقة دقيقتين ما حد تكلم. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلموه، يريدون أن يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه بعض الأسئلة. ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، مثل الديوانيات الأندية عند الكعبة، يسمعون هذا الوفد من النصارى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويسألونه عن دين الإسلام. فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا، دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن. لما سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية فاضت أعينهم من الدمع، عرفوا أنه حق، فبدأوا يبكون لما سمعوا الآيات التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. 20 رجلا في بداية الإسلام، الوفد من النصارى، هل هم من نجران أو لا لم تأتي الرواية بذلك. لما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقاموا من النبي عليه الصلاة والسلام، اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش وعنفوهم، كيف أنتم نصارى وعندكم دين تأتون من دياركم إلى مكة وتسألون هذا الرجل اللي حنا تبرأنا منه وتؤمنون به؟ فعنفهم أبو جهل لإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما كان من هذا الوفد، كانوا 20 رجلا، ما كان منهم إلا أن قالوا سلام عليكم لا نتكلم معكم، سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا نألو أنفسنا خيرا. ولذلك في هذه الرواية يقول البيهقي فيقال إن النفر النصارى من أهل نجران، يعني يقال ما هو بالجزم، كأن هؤلاء 20 رجلا كانوا من نصارى نجران من اليمن هم الذين أتوا، قال والله أعلم أي ذلك كان، يعني ليس هناك جزم بأن هؤلاء 20 الذين وفدوا في بداية الإسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من نصارى نجران، إنما كانوا من النصارى. ثم قال البيهقي ويقال والله أعلم إن فيهم نزلت هؤلاء الآيات الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. هذا ما حصل في هذه الوفادة الأولى، هل هم من نصارى نجران أو من غير نجران الله أعلم، ولكن فصلنا في هذا الوفد في المحاضرة رقم 20. في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي تسمى سنة الوفود، تعرفون في بداية السنة بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يرسل يعني الكتب إلى قبائل العرب يدعوهم إلى دين الله عز وجل. ممن أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى نصارى نجران، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتابا، وكان في هذا الكتاب الدعوة إلى الإسلام، وكان في هذا الكتاب إن أبوا فالجزية فإن أبوا الحرب، إما أنهم يسلمون وهم من أهل الكتاب، إن لم يسلموا فيعطون النبي صلى الله عليه وسلم الجزية، إن لم يريدوا لا هذا ولا ذاك فيحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم. لما أتى هذا الكتاب إلى الأسقف، والأسقف معناه عظيم النصارى، عظيمهم، جاءه الكتاب الآن وصاحب عقل، قرأه فضع به وذعر به ذعرا شديدا واستشار من عنده، خاف خوفا شديدا، قال هذا جاء، وأيضا هؤلاء الذين قرأوا الكتاب كثير منهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد من الله عز وجل، ولكن الدنيا هي التي تجعلهم في غيهم دائمون والعياذ بالله. فلما جاءه الكتاب ذعر به وخاف خوفا شديدا من أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بالجيش إلى نجران، والنبي عليه الصلاة والسلام جيش الجيوش. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بالجيش الكبير وصل إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، فخاف من النبي صلى الله عليه وسلم. فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا وفدا من نجران إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد من نجران مو إلى مكة، إلى المدينة أبعد من مكة. خلاص صار هذا هو الاتفاق، أن يرسلوا وفدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتون بالخبر إلى يعني قومهم في نجران. يحكي ابن إسحاق قصة قدوم الوفد في السنة التاسعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، قال: 60 راكبا 14 رجلا من أشرافهم. اللي جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام المدينة من نجران 60 راكبا، 60 رجلا كل واحد راكب على بعير، 14 منهم من أشرافهم يعني من علية القوم أو لهم وجاهة عند نصارى نجران. سيأتي الآن من هم هؤلاء أو بعض هؤلاء. يقول ابن إسحاق رحمه الله: في 14 منهم 3 نفر إليهم يؤول أمرهم. 3 من الوجهاء 14 أمر هذا الركب 60 يؤول إلى هؤلاء 3. من هم هؤلاء 3؟ قال: الأول العاقب، قال: أمير القوم وذو رأيهم، هو الأمير الآن العاقب، قال: وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، قال: واسمه عبد المسيح. ولا يجوز التسمية بذلك، المسيح عبد من عباد الله عز وجل، نبي مكرم، ولا يجوز التعبيد لغير الله عز وجل بالأسماء، عبد النبي، عبد الرسول، عبد المسيح، عبد جبريل إلى آخره، لا يجوز التعبيد، يكون لله عز وجل. حتى عبد المطلب لا يجوز التسمية بذلك، فالتعبيد يكون لله عز وجل. قال الثاني، هذا الأول الآن، العاقب لقبه العاقب واسمه عبد المسيح وهو أمير القوم. الثاني قال: والسيد لهم، قال: ثمالهم. ومعنى الثمال يعني الذي يقصد إليه القوم والذين يذهبون إلى مشورته، لأن في أمير، في واحد صاحب عقل صاحب مشورة، هذا الثاني الآن صاحب المشورة اللي هو الثمال، هذا معنى الثمال. قال: والسيد لهم ثمالهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه الأيهم. اسم هذا الثاني الأيهم، والأيهم يعني يسمى به بعض الرجال، وهو الجبل الشامخ، هذا معناه بلغتي العرب. قال: والثالث من هؤلاء 3، قال: وأبو حارثة ابن علقمة أحد بني بكر ابن وائل من العرب، قال: أسقفهم. قلنا الأسقف هو عظيم النصارى، هذا الآن معهم في الرحل في الركب، هذا هو عظيم النصارى المتدين فيهم، يرجع إليه في أمور الدين. قال: وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، يعني هو الآن الذي يرجع إليه في المشورة الدينية. قال: وكان أبو حارثة قد شرف فيهم. هو يذكر الآن ماذا حصل لأبي حارثة، لأن ستأتي قصة متعلقة بأبي حارثة ابن علقمة، هذا الثالث الآن الأسقف الذي جاء معه. قال: وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، يعني التوراة والإنجيل وغير ذلك من كتب حتى بني إسرائيل وكتب النصارى، قال: حتى حسن علمه في دينهم، فكانت ملوك الروم من النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه، يعني جعلوا له مكانة عندهم وأعطوه من الأموال وأعطوه من الخدم، يعني أصبح صاحب مكانة عندهم. قال وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم. هذا أبو حارثة بن علقمة الأسقف لهم الذي الآن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. توجه هذا الركب، قلنا كانوا 60 ركبا من الركاب، 14 من الأشراف، 3 هم المقدمون فيهم. في المعجم الكبير للطبراني قال فلما، أو عفوا المعجم الأوسط للطبراني قال فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نجران، خرجوا الآن من نجران متوجهين إلى المدينة في الشمال الآن، قال جلس أبو حارثة بن علقمة الأسقف هذا على بغلة له موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معهم في الركب ومتوجه ناحية المدينة. قال وإلى جنبه أخ له اسمه كرز بن علقمة، أبو حارثة بن علقمة معه بجانبه كرز بن علقمة أخوه، قال يسايره إذ عثرت بغلة أبي حارثة. لما توجه الآن أخو أبي حارثة خرج يسايره في الطريق الآن يوصله، عثرت بغلة أبي حارثة أسقف النصارى، فقال كرز اللي هو أخو أبي حارثة قال تعس الأبعد، يريد من؟ يريد النبي صلى الله عليه وسلم. شو الآن الكلمة، كلمة عظيمة، ولكن هم هكذا أصبحت، يعني هناك يعني كبوة للفرس، كبوة للبغلة لشيء، ماذا قال؟ قال تعس الأبعد، يعني هم شو اللي وداهم عند النبي عليه الصلاة والسلام باقي على دينهم. فقال أبو حارثة لما سمع هذه الكلمة تعس الأبعد، قال أبو حارثة بل أنت تعست، لأنه قرأ في دينهم وقرأ مواصفات أو صفة النبي عليه الصلاة والسلام في كتب أهل الكتاب ويعرفون، وكثير منهم يكتمون الحق، والذي جعلهم يكتمون الحق الوجاهة التي جعل لهم ملوك الروم، لكم وجاهة وأموال وخدم وكنائس، والناس كلهم يمشون على شوركم، صعب أنك ترد هذا كله. فقال أبو حارثة لأخيه قال بل أنت تعست. هنا تعجب كرز، قال له ولم يا أخي؟ أنا ما دعيت عليك، دعيت على ذلك الرجل الذي أخرجنا، كنا في ديننا ويقول يا تدخلون للإسلام أو تعطون الجزية أو الحرب، أنا دعيت عليه ولم يا أخي؟ فقال أبو حارثة والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر، كنا ننتظر ونقرأ النبي، كل قوم أو كل ديانة كانوا يظنون أنه سيخرج منهم، ولا فجأة من العرب يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لأخيه والله إنه للنبي الذي كنا ننتظر. فقال له كرز وما يمنعك وأنت تعلم هذا؟ يعني شو اللي يمنعك أنك تتبع محمد وتقول لنا هذا الأمر وأنت عندك العلم والقراءة في كتب أهل الكتاب؟ فقال أبو حارثة، وهذه النقطة شوف كيف يفتتن الناس حتى أهل الدين، قال ما صنع بنا هؤلاء القوم ملوك الروم؟ قال شرفونا وأمرونا وأكرمونا وقد أبوا إلا خلافة، ولو قد فعلت نزعوا منا كل ما نرى. مستحيل، ما نقدر، لو أروح أقول لهم ترى هذا الحق سيسلب الملك من هؤلاء، إذن سيسلبوننا كل الخدم والأموال والكنائس وجميع هذه الأمور. فإذن هناك شهوة دنيوية لكتم هذا الحق. قال وأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة، وجد كرز على أخيه من هذه، يقول يعني كما جاء في الرواية عند الطبراني قال حتى أسلم بعد ذلك، يعني أسلم علق اللي هو كرز بن علقمة أسلم بعد ذلك، لأنهم رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسلموا. يقول ابن إسحاق في دخولهم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران، قال لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر. بعض الوفود دخلوا بعد الظهر، وبعض الوفود دخلوا بعد العصر. تعرفون عبد القيس شغل النبي عليه الصلاة والسلام عن الركعتين بعد الظهر، فصلاها بعد العصر النبي عليه الصلاة والسلام. هنا دخول وفد نجران كان بعد العصر. قال: عليهم ثياب الحبرات، والثوب الحبرة والثياب الحبرات هذه من ثياب اليمن، تنسب إلى اليمن. قال: جبب وأردية. دخلوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا لابسين الجبب والرداء، الرداء اللي هو يوضع على الكتفين، وكذلك فوق ذلك لابسين مثل البشت الجبة، جبب جمع جبة، الجبة مثل البشت، يعني كاشخين وفي صورة حسنة، وهم أيضا وجوههم حسنة ولابسين اللباس الطيبة. قال: جبب وأردية في جمال رجال بني الحارث ابن كعب. الحارث ابن كعب قبيلة عربية في اليمن، وتتميز هذه القبيلة بالهيبة والوقار والجمال. فيروي الراوي يقول كأنهم من رجال بني الحارث ابن كعب. قال: بعض من رآهم من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ ما رأينا وفدا مثلهم، يعني في هيبتهم وجمالهم وكذلك يعني وجاهتهم. بعض الناس يدخل عليك له وجاهته، وبعض الناس يدخل عليك أصلا مبهذل نفسه ولا لابس زين ولا شيء ولا كذا. قال: ما رأينا، يقول بعض أصحاب النبي، ما رأينا وفدا مثلهم. في دلائل النبوة للبيهقي وفي هذه الرواية حتى ننتبه، في السند انقطاع، وسيأتي الكلام على هذه الرواية لأن فيها بعض الأحكام الفقهية المتعلقة في المسجد وإظهار عبادة غير المسلمين. في هذه الرواية لما قدم وفد نجران على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلنا بعد صلاة العصر، قال: دخلوا عليه مسجده بعد العصر فحانت صلاتهم، عندهم وقت صلاة، صلاة معينة يصلونها تجاه المشرق. قال: فقاموا يصلون في مسجده، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الناس منعهم. قام الصحابة، النبي عليه الصلاة والسلام الآن صلى العصر والتفت على الصحابة، يوم دخل هؤلاء الوفد الآن وفي لباس طيبة، أرادوا أن يصلوا صلاتهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد الصحابة الآن؟ أراد الصحابة أن يقوموا ويمنعونهم من ذلك. قال الراوي: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوهم، خلوهم الآن، هم جايين الآن وفودا علي، فدعوهم. قال الراوي: فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم. استقبلوا ناحية المشرق وهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا صلاتهم مع أنهم غير مسلمين. هذه الرواية فيها انقطاع، ولذلك المسألة التي تطرح: هل يجوز تمكين غير المسلمين أن يمارسوا شعائرهم أو صلاتهم في مساجد الله عز وجل، يعني في أي مسجد للمسلمين أو لا؟ هذه المسألة تكلم عليها ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري، ولخص المسألة باختصار، أتى على هذه الرواية لما ذكر هذه المسألة، ذكر هذه الرواية، قال: هذا منقطع ضعيف لا يحتج بمثله. إذا أردنا أن نتكلم عن السند فالسند ضعيف منقطع، لا يحتج بهذه الرواية. ما يأتي إنسان يعني غير مسلم ويقول له: تعال صل صلاتك وأد شعائرك في مساجد الله عز وجل، ويستدل بهذه الرواية. الرد الأول بأن الرواية فيها ضعف. قال رحمه الله: طريقة أهل العلم أيضا لو صحت، لأن بعض الروايات مختلفة بين أهل العلم، ثابتة أو غير ثابتة، على فرض صحة هذه الرواية، يقول ابن رجب رحمه الله، قال: ولو صحت هذه الرواية، قال: فإنه يحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تألفهم بذلك في ذلك الوقت، يريد أن يؤلف قلوبهم، لأنهم الآن وفدوا على النبي يريدون الإسلام، مو واحد معتز بدينه ويريد أن يثبت دينه ويريد أن يصلي داخل بيوت الله عز وجل، هذا يرفض هذا. ولكن هم جاءوا أصلا ذعروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، خافوا من النبي عليه الصلاة والسلام، وقلوبهم الآن وجلة قد يؤثر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون دين الإسلام. يقول ابن رجب قال في ذلك الوقت استجلابا لقلوبهم، قال وخشية لنفورهم عن الإسلام، لو منعوهم يمكن كانوا مقبلين يريدون أن يدخلوا الإسلام ولكن لن يدخلوا الإسلام، فلذلك استجلب قلوبهم النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولما زالت الحاجة إلى مثل ذلك لم يجز الإقرار على مثله، إن لم توجد هذه الحاجة فإنه لا يقر كافر على أداء شعائره الدينية في بيوت الله عز وجل، فإما أنه لا يستدل لضعف هذه الرواية أو ينظر الإمام المصلحة، إن جاءوك يريدون أن يسألوا عن الإسلام وقلوبهم أيضا وجلة ستؤثر فيهم، هنا تستطيع أن تتركهم. أما إن جاءك وهو في كل بجاحة مثل ما يقولون وكبر ويريد أن يثبت دينه، فهذا يمنع من تأدية طقوس ديانته في بيوت الله عز وجل. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ بعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة حتى عن عيسى عليه الصلاة والسلام، لأنهم يعتقدون بأنه رب ويعبدونه، بعضهم يتسمى بعبد المسيح، وعيسى عليه الصلاة والسلام نبي وهو عبد لله عز وجل، فبدأوا يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم. جاء حديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وبعض أهل العلم ضعفه بعضهم حسنه. جاء راهبا نجران العاقب والسيد، اللي ذكرنا ثلاثة منهم، الحين نتكلم عن الأول العاقب والثاني السيد. جاء في رواية أخرى ذكروا الاثنين هذول. جاء راهبا نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين تركهم كما جاء في الرواية السابقة صلوا صلاتهم ناحية المسجد يريدون الآن أقبله، النبي عليه الصلاة والسلام ما تركهم يريد أن يدعوهم إلى دين الإسلام، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم أسلما تسلما، هذا هو الدعوة. أما يتركون من غير دعوة لا، ليس من دين الله عز وجل. فقال أسلما تسلما، فقال قد أسلمنا قبلك، حنا على دين، حنا ترى مسلمين قبلك يا محمد، أنت توك جاي بديانة جديدة، نحن على ديانة عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن ديانة قد حرفت، عيسى نبي مرسل عبد لله عز وجل، أنتم جعلتوه إلها، هم ماذا يقولون الآن؟ الآن يأخذهم الكبر، قالوا قد أسلمنا قبلك يا محمد. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم كذبتما، منعكما من الإسلام ثلاث. في هناك نواقض للإسلام، ليس كل من يدعي الدين نقول هو على دين. تخيل واحد الآن يقول أنا مسلم ويأتي بالمصحف ويقطع ويدوس عليه، شو نقول لهذا؟ لا خلاص انت ترى والله زين وما عليه، لا تسويها مرة ثانية. هناك نواقض لدين الله عز وجل. واحد يقول أنا مسلم وعادي أقول لا إله إلا الله ويحط له صنم ويعبده من دون الله عز وجل، هذا وين مسلم؟ هناك نواقض. يقول أنا مسلم ويدعو غير الله عز وجل، يا فلان اغفر لي ذنوبي، أعوذ بالله، تتوجه بمغفرة الذنوب وطلب مغفرة الذنوب من غير الله عز وجل، فهذه قواعد الآن. قال تدعون الإسلام أسلمتما قبلي، قال منعكما كذبتما. ما هو كل إنسان يدعي أنه يعني مسلم، لا، ولا يعني ذلك أننا نكفر المسلمين، لا، هناك حقائق، هناك أمور ثابتة، هناك نواقض للإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منعكما من الإسلام ثلاث، قال سجودكما للصليب. شلون تدعون أنكم مسلمين وتسجدون للصليب، حاطين صليب وتعبدون الصليب من دون الله عز وجل؟ قال وقولكما اتخذ الله ولدا، أعوذ بالله، الله عز وجل الصمد سبحانه وتعالى الأحد، الله سبحانه لم يلد ولم يولد. اقرأوا سورة الصمد، قل هو الله أحد، شيء عجيب، تدعون الله عز وجل له صاحبة وله ولد، قال هذه الثانية، قال قولكم اتخذ الله ولدا، قال وشربكما الخمر، هذه الآن الثالثة، ليست من نواقض الإسلام ولكن من الأمور التي أحلوها، وهي يعني الشرب بحد ذاته كبيرة من الكبائر، ولكن إن جاء أمر محرم وبالاتفاق ومعلوم بالدين من الضرورة ثم تجعله حلالا، هذا يخرجك من ملة الإسلام. يعني مو واحد الحين واحد يجي، طبعا الزنا حرام، بس لو واحد جاء وقال يجوز أتزوج أمي، أعوذ بالله، ها على كيفك قاعد تحلل أنت الآن؟ يأتي واحد يقول ترى الخمر حلال، أبد، جميع أنواع الخمر حلال، هذا يحلل ما حرم الله عز وجل، مو يفعل الكبيرة، هذا يقول هذا الأمر حلال. فإذا كان حكم ثابت يعلم بالضرورة، ما هو من الأمور الخافية ثم هي حرام ويحللها أو العكس، فهذا وقع في ناقض من نواقض الإسلام والعياذ بالله. قال وشربكم الخمر، فقال فما تقول في عيسى، ما عرفوا الآن ماذا يردون. قالوا طيب ما تقول في عيسى، هل هو ابن الله، هل هو كذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ليس بابن لله عز وجل، هذا معلوم، ولكن هنا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينزل وحي من الله عز وجل. يقول الراوي فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في نفس اللحظة نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نزل الآيات الآن حتى نربط دائما من فوائد السيرة، أننا نعرف نزول الآيات وأسباب النزول في كثير. قلنا هذا الحديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة، وبعضهم ضعف هذا الحديث، ولكن الآن نمشي عليه. قال ونزل القرآن ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آيات عظيمة، وهي الآيات التي نزلت في المباهلة أو الملاعنة، حصل جدال، حصلت مناظرة، وكل يعني تعصبوا، هؤلاء تعصبوا لقولهم وقولهم باطل، فيحصل هنا موضوع المباهلة أو الملاعنة، نزلت هذه الآيات. يقول الراوي قال فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة، والملاعنة قلنا بمعنى المباهلة، نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ومعنى المباهلة كما عرفها أهل العلم أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على الظالم منا. هذا يجيب عياله وزوجاته وأهله، وهم يأتون بأهليهم وأبنائهم، وكل يقول لعنة الله على الظالم. قال الراوي قال فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملاعنة، وجاء بالحسن والحسين وفاطمة أهله وولده. النبي عليه الصلاة والسلام استعد لي المباهلة. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن عبد الله ابن مسعود قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران. الآن قبل قليل الرواية في مسند أحمد وفيها ضعف مثل ما بينا، الآن الرواية التي نذكرها في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيرهما، يقول عبد الله بن مسعود جاء العاقب والسيد، نفس الاسمين اللي قبل قليل، صاحب نجران، قال وأراد أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والله أعلم أنهم ناقشوا النبي وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام وأصر على قولهما، وكأنهما لم يقتنعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد الآن؟ عندهم المباهلة، فهم أراد أن يباهل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن باب الفائدة يقول ابن القيم في زاد المعاد يقول السنة في مجادلة أهل الباطل ككل، قال إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة. هذه سنة، يعني ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما للجميع، ولكن يكون واحد صاحب حجة، ما هو كل واحد كل ما اختلفوا اثنين بدوانية قال تعالى باهلك، لا، رجل من أهل العلم، وكذلك هناك رجل ممن ينسب إلى العلم من طائفة أخرى، هنا يحصل هذا الأمر. نرجع إلى الحديث، أراد أن يلاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما لصاحبه لا تلاعنه، فوالله لئن كان نبيا فلا عنا لا نفلح نحن ولا عقبنا أبدا. والله لو كان حقا هو النبي وحصلت الملاعنة، والله لا هلكنا من ساعتنا أو من يومنا، فخافوا من هذا الأمر. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبعثن، أو فأنبأه أو فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا نلاعنك ولكننا نعطيك ما سألت، فابعث معنا رجلا أمينا يعلمنا السنة والإسلام ولا تبعث معنا إلا أمينا. هذا في الصحيحين الآن. من هو أمين الأمة؟ أبو عبيدة. هذا الحديث هنا لقب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بأمين الأمة. شوف الآن ربط الأحداث، لماذا احنا مو من عندنا لقبناه أمين الأمة؟ من هذا الحديث. هنا الآن الرجلان قال للنبي عليه الصلاة والسلام ابعث معنا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. يقول عبد الله بن مسعود لما سمعوا الصحابة حق أمين قال فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كل يأتي عند النبي لعله يشير إليه ويقول روح معهم إلى نجران. شنو الهدف من وراه؟ أن يكون هو الأمين، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فاستشرف لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا أبا عبيدة ابن الجراح، والأبو عبيدة موجود، قال لقم يا أبا عبيدة ابن الجراح. فلما قام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. هنا لقبه بهذا اللقب، أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه. في مسند أحمد والحديث صحيح، يقول ابن عباس ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنهم وافقوا على مباهلة النبي صلى الله عليه وسلم وأتوا بأهليهم وأبنائهم، يقول ابن عباس قال لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا، يمكن ما يصلون إلى نجران، وإلا قد هلك أهليهم كلهم وكذلك ذهبت أموالهم، ولكنهم لم يباهلوا النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في سنن أبي داود، والشيخ الألباني ضعف هذه الرواية، والأرناؤوط حسن هذه الرواية، وهي متعلقة بوفد نجران عن ابن عباس، قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان نعرف الآن ما الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين نصارى نجران، أسلموا ولا على الجزية ولا ماذا؟ قال صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على 2000 حلة، الحلة اللباس الذي يلبس، النصف في صفر والنصف في رجب، قال يؤدونها إلى المسلمين، وعارية 30 درعا و30 فرسا و30 بعيرا و30 من كل صنف من أصناف السلاح الأسلحة، قال يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة. يعني لو كان جيش من المسلمين باليمن بالإضافة إلى الحلل التي تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام في صفر ورجب، النبي عليه الصلاة والسلام يعطون هؤلاء عارية، هذه الأسلحة حتى يقاتل جيش النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على ألا تهدم لهم بيعة، مكان العبادة، ولا يخرج لهم قس. أيضا النصارى القسيسين الذين هم رهبان عندهم لا يخرجون. قال: ولا يفتنوا في دينهم ما لم يحدثوا حدثا، ما حد يغير عليهم في دينهم، خلاص هذه الجزية يؤدونها للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا ربا، الربا محرم، فشرط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يقول إسماعيل القرشي الراوي هذا الحديث عن ابن عباس، يقول: فقد أكلوا الربا، يعني نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يأكلون الربا في ذلك الوقت. هذه الإشكالية، أنهم لا يصبرون على العهود التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ممن أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام مع وفد نجران أبا عبيدة بن الجراح، ممن أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى نجران الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة الثقفي، والمغيرة بن شعبة الثقفي أسلم عام الخندق رضي الله تعالى عنه، فيحتمل أن يكون قد خرج مع أبي عبيدة، ويحتمل أنه أرسله بعد أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه. في صحيح مسلم والترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، قال: فلما قدمت عليهم سألوني فقالوا: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. في كتاب الله عز وجل لما اتهمت مريم بالزنا والعياذ بالله وهي مبرأة من هذا الأمر، ماذا بدأ يعني قومها يخاطبونها به؟ يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء، إلى آخر الآيات. فالآن بدأوا يسمعون هذه الآيات من المغيرة بن شعبة أو من أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، فبدأوا يستفسرون الآن، وجدوا المغيرة فقالوا: كيف هي أخت هارون في كتابكم الذي تقرؤونه، وهارون أخو موسى، ومئات السنوات بين زمن موسى عليه الصلاة والسلام وهارون وبين عيسى وأمه مريم، فكيف قال القوم لمريم يا أخت هارون؟ فلم يجد المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عن جوابا. هذا يدلك إذا لم يكن لديك جواب قل الله أعلم، لا تجيب من عندك. بعض الناس الإجابة مخباتة ما يقول لا، وأسهل شيء لما يقول مسألة خلافية، هذه سهلة عنده، يعني يقول لك والله ما حكم المس الذكر، هو ما اطلع على المسألة هل ينقض الوضوء ولا لا، يقول مسألة خلافية، هو الحين ما قرأ والترجيح، بس الراجح كذا، كأنه علامة الكون، ما قرأ شيء ترى، أو يمكن عنده قول من أقواله ولكن عطاك إياها كأنه من علماء الأمة الإسلامية. قال: المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا ينقض الوضوء. أنت وين اطلعت على الأحاديث وعلى أثار الصحابة، وهل الأحاديث صحيحة والأحاديث غير صحيحة؟ يعني الفتوى بالمخبات، وقس عليها. لا بعد الأقوى مسألة الطلاق، واحد جاي توه داخل: يا الربع عندكم مفتي، قلت زوجتي علي الطلاق، واحد عزمت على العشاء قدامه علي الطلاق الثلاث، والطلاق كذا، وما وجب الرجال ولا تعشى عنده، هذا قاعد توه طق سيجاره أبد، كفارة ما عليك شيء، كأنه مفتي الأنام على كيفك. هذه مسائل يعني أنا ما ودي أدخل في تفاصيلها، هذه مسائل بعضهم توقف فيها، بعضهم ما يفتي فيها من صعوبة هذه، فيها فروج تحلل للناس فرج زوجته ولا حرام عليه فرج ثم يفتى. والأعظم من ذلك بعد في أمور النوازل الحروب، هذا يفتي بالجهاد وهذا يفتي بغير الجهاد، وهذا يتكلم وهذا عنده علم، وهذا كل على كيفه، قاعد مكسر فنيلة دائما يقول لك، وماسك التليفون وتويتر على كيفه، يجوز لا يجوز، هذا أضل من حمار أهله وهذا لا يفقه، أن أرسل إليه شيء بدأ يبحث يمكن يلاقي له، والحين ذكاء اصطناعي على كيفك، ما هو الرد إذا قيل لي كذا وكذا؟ سوي نسخ ولصق، يشوف كأنه من علماء الأمة الإسلامية. أبو المغيرة بن شعبة صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السؤال ثم يقف، هذا هو دأب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه يقول: فلم أدري ما أجيبهم، ما عندي الإجابة. قال: فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. عندها أخ، ولكن هذا الأخ اسمه هارون، ليس هارون أخو النبي موسى عليه الصلاة والسلام وهو نبي، لا، إنما كانوا يسمون بأسماء الأنبياء وصالحهم، وكان اسم هارون منتشر في بني إسرائيل. من الأحداث التي حصلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدوم وفود غير هؤلاء، ومن هذه الوفود التي كانت تأتي من اليمن الوفد الذي قدم فيه عمرو ابن معد يكرب في أناس من بني زبيد. وهذه من الفوائد، هل يقال عمرو ابن معد يكرب الزبيدي أم الزبيدي؟ وفي بعض الأحيان نسمع ونقرأ فلان الزبيدي، وفي بعض الأحيان نقرأ فلان الزبيدي. إذا كان نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن التي ترجع إلى قحطان مذحج من قحطان، فهي نسبة إلى زبيد كما ينسب إليه الصحابي عمرو بن معد يكرب الزبيدي، بطن من بطون قحطان. وأما إلى مدينة من مدن اليمن زبيد فينسب إليها الزبيدي، ومنها من اختصر صحيح البخاري مختصر صحيح البخاري للزبيدي. فالصحابي الذي معنا عمرو بن معد يكرب الزبيدي نسبة إلى هذه القبيلة من قحطان زبيد. وأما إذا كانت نسبة إلى المدينة من مدن اليمن زبيد فينسب إليه الزبيدي. ففي السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قدوم معد ابن أو عفوا عمرو ابن معد يكرب الزبيدي على النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن معد يكرب الزبيدي أحد شجعان وفرسان العرب، أسلم في هذه السنة، ثم من تقدير الله عز وجل ارتد مع العنسي، ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه رضي الله تعالى عنه ومات شهيدا. شوف تقدير الله عز وجل، يسلم ويصير صحابي ثم يرتد ثم يرجع ويرجع إلى صحابته ثم يموت شهيدا رضي الله تعالى عنه. وكان لديه سيف كما جاء في سيرته اسمه الصمصامة، سيف الصمصامة. هذا السيف مشهور بحدته، ما كان يضرب سيفا أمامه إلا قطع السيف الذي أمامه من حدة هذا السيف. كان عمرو بن معد يكرب وهو من زبيد، وقبائل العرب يعني قريبة من بعض، وهو من فرسان العرب، ويعرف أيضا وجهاء العرب من القبائل الأخرى. تكلم مع أحد وجوه العرب ووجهاء العرب وهو قيس ابن مكشوح المرادي، وهذا أيضا أسلم بعد ذلك، وبينهما صداقة وصحبة، هذا من مراد وهذا من زبيد، كلهم يرجعون إلى قحطان. فتكلم لما شاع أمر النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم عمرو بن معد يكرب مع قيس بن مكشوح المرادي، وله قصة عظيمة هذا الصحابي قيس بن مكشوح المرادي. هو ممن أعان على قتل العنسي الأسود العنسي، الأسود العنسي قتل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل في أوائل خلافة أبي بكر، ممن أعان على قتله قيس بن مكشوح المرادي رضي الله تعالى عنه من مراد من قحطان. فتكلم عمرو بن معدي يكرب الزبيدي مع قيس بن مكشوح المرادي. لما وصله أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا قيس، إنك سيد قومك من مراد. قال: وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه. صاحب عقل. قال: فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك. أنت صاحب عقل، وجيه من وجهاء العرب، راح تعرف. قال: وإذا لقيناه اتبعناه. قال: وإن كان غير ذلك علمنا علمه. إن عرفنا أنه ليس بصادق عرفنا ورجعنا. فأبى عليه قيس ذلك وسفه رأيه. قال: أنت تروح حق رجل بالحجاز، حنا أهل الإمارة وحنا أهل الملك وحنا كذا. فسفه رأي عمرو بن معد يكرب. فركب عمرو بن معد يكرب، هذا يدلك على أنه ليس كل رأي يأتيك لابد أن تتبعه. هو استشار هذا الرجل، ما أتاه بالرأي السديد، تركه. فركب عمرو بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من بني زبيد من قومه، فأتوا مجموعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما قدم المدينة، ومعروف عمرو بن معدي يكرب، معروف حتى عند العرب، الجميع يعرفه، من شجعان العرب. فلما قدم المدينة قال عمرو حين دخلها وهو آخذ بزمام راحلته: من سيد أهل هذه البحيرة من بني عمرو بن عامر؟ عمرو بن عامر الأوس والخزرج يرجعون نسبا إلى عمرو بن عامر من الأسد نسبا. فلما دخل أراد أن يدخل قال: من سيد هذه المدينة من بني عامر ابن من بني عمرو بن عامر؟ فقيل له: سعد بن عبادة الخزرج رضي الله تعالى عنه الساعدي. فأقبل عمرو رضي الله تعالى عنه يقود راحلته حتى أناخ بباب سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. فقيل لسعد: عمرو بن معدي يكرب بالباب. فخرج إليه سعد رضي الله تعالى عنه، يعرف أنه من وجوه العرب، من شجعان العرب، ما جاء إلا يمكن يريد أن يسلم أو يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الآن كيف يلتقون ببعض. قال: فخرج إليه سعد فرحب به وأمر برحله فحط وأكرمه وحياه. ترى مقابلة الوجهاء غير مقابلة أي ناس، مو معناه نفاق، ولكن يعني أنزل الناس منازلهم. يعني تخيل يدخل عليك البيت أمير دولة ولا وزير، لابد أن تعطيه مكانته أو شيء من الكلام، مو معناه تسفه الآخرين. فرق بين التسفيه وبين أنك تطرد وبين، ولكن لا، هناك مكانة أعلى. فهنا رحب به سعد رضي الله تعالى عنه وأكرمه وحباه، ثم راح به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأسلم عمرو بن معدي يكرب مباشرة وأقام أياما في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم كما يجيز الوفد اللي هي هدايا الوفود، مرت معنا في الدروس السابقة. فانصرف راجعا بعد ذلك إلى قومه في اليمن. لما بلغ هذا الأمر قيس بن مكشوح المرادي، هو سأله وقال له لا تروح وسفه رأيه، ذهب. لما علم قيس بن مكشوح بإسلام عمرو بن معدي يكرب أوعد عمرا، قال: والله لأفعلن ولا أفعلن، وتحطم عليه كما جاء في الرواية، وقال: خالفني وترك أمري، والله لأفعلن به وأفعلن. ولكن سبحان الله ما تأتي الأيام إلا ويسلم بعد ذلك قيس بن مكشوح المرادي رضي الله تعالى عنه. يقول ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب، كتاب مهم جدا، استيعاب في معرفة الأصحاب، في معرفة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستغني عن هذا الكتاب طالب العلم. يقول ابن عبد البر عن قدوم عمرو بن معدي يكرب في الاستيعاب: قال وذلك سنة 9 وقال الواقدي في سنة 10، يعني في خلاف، ولكن الأقرب فيما رجحه ابن عبد البر أن مجيء عمرو بن معدي يكرب كان في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الأثير في أسد الغابة، كتاب نفيس أيضا في معرفة الصحابة، أسد الغابة لابن الأثير، يقول ولما أسلموا، يعني وفد زبيد مو زبيد، وفد زبيد، عادوا إلى بلادهم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ارتد مع الأسود العنسي، ارتد من عمرو بن معدي يكرب مع الأسود العنسي، شوف تقدير الله عز وجل. يقول ابن الأثير فلما رأى عمرو قدوم الإمداد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه إلى اليمن، أرسل الجيوش أبو بكر رضي الله، والله أصيب المسلمون في حروب الردة بمصاب شيء، ولكن وقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقفة عظيمة، وقف معه الصحابة بعد ذلك وأرسل الجيوش. قال ابن الأثير فلما رأى عمرو قدوم الإمداد من أبي بكر إلى اليمن عاد إلى الإسلام، ودخل على المهاجر ابن أبي أمية بغير أمان، لو كان من المسلمين في اليمن، فأوثقه وسيره إلى أبي بكر، أوثق عمرا وسيره إلى المدينة إلى أبي بكر. فقال له أبو بكر في ذلك الوقت زمن أبي بكر أما تستحي كل يوم مهزوم أم مأسور؟ لو نصرت هذا الدين لرفعك الله عز وجل، لماذا ترتد عن دين الله عز وجل؟ لو كنت من جند الله عز وجل لرفعك الله عز وجل. فقال عمرو لا جرم، لا أقبلن ولا أعود، يعني هذا خطأ مني، ولكن لا تعنفني، ولكن بإذن الله عز وجل لن أعود إلى تركي الدين. قال فأطلقه ورجع إلى قومه، ثم عاد إلى المدينة، فسيره أبو بكر إلى الشام فشهد اليرموك، ثم سيره عمر إلى سعد بن أبي وقاص بالعراق، وكتب إلى سعد أن يصدر عن مشورته في الحرب، كان شجاعا معروفا، يعني خذ المشورة من عمرو بن معدي يكرب رضي الله تعالى عنه. قال وشهد القادسية وله فيها بلاء حسن، وقتل يوم القادسية. انتهى كلام ابن الأثير رحمه الله تعالى. فانظروا إلى هذا الصحابي الجليل كيف أنه بعد ذلك في نهاية الأمر أنه قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. كذلك في السنة 9 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدم فروة ابن مسيك المرادي من بني مراد. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى وقدم فروة ابن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومباعدا لهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروة ابن مسيك المرادي رضي الله تعالى عنه أيضا من وجهاء قبيلة مراد في اليمن، قدم في السنة 9 مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما توجه فروة ابن مسيك رضي الله تعالى عنه إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد فارق ملوك كندة، كان له وجاهة هناك عندهم، ولكنه فارقهم لأجل دين الله عز وجل، وكان شاعرا، أنشأ يقول في طريقه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل خان الرجل عرق نسائها، يممت راحلتي أأم محمدا أرجو فواضلها وحسن ثرائها. يريد الأجر من الله عز وجل. في الترمذي ومسند أحمد عن فروة ابن مسيك المرادي رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي بمن أقبل منهم؟ هو جاء الآن وافدا على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 9 وفي حرقة على دين الله عز وجل، فيستأذن النبي بعدما أسلم في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي، يعني من أدبر عن الإسلام من قومي من بني مراد، قال بمن أقبل منهم بمن أسلم، يعني الذين يسلمون لو كان عندي 100 رجل، هل إذا أسلموا الآن 100 رجل أقاتل البقية الذين أدبروا ولم يدخلوا في دين الله عز وجل؟ يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يأخذ الإذن ويرجع إلى اليمن إلى قبيلته بني مراد، الذي يسلم يجعله جيشا له ثم يقاتل الآخرين الذين لم يسلموا. قال فروة رضي الله تعالى عنه: فأذن لي في قتالهم وأمرني. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم آذن لك وأنت أمير عليهم، من اللي يسلم من قومك 100 رجل أنت أميرهم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. يقول فروة: فلما خرجت من عنده سأل عني. خرجت من عنده الآن وأنا أريد أن أتوجه إلى اليمن، فالنبي جالس مع الصحابة، فسأل عن فروة رضي الله تعالى عنه. يقول: فسأل عني فقال: ما فعل الغطيفي. الغطيفي يعني فروة ابن مسيك، الغطيفي بطن من بطون مراد، يسأل عن فروة رضي الله تعالى عنه. قال: ما فعل الغطيفي؟ للحين موجود ولا خرج من المدينة إلى قومه؟ فيسأل الصحابة، فأخبر أني قد سرت. قالوا للصحابة: لا والله، أمس ترى خرج راجع إلى مراد في اليمن. يقول: فأرسل في أثري فردني. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، قال: ردوه، أنا أمس أذلت له في شيء وهو الآن رايح خلاص. قال: اذهبوا فردوه لي في الطريق. قال: فأتيته وهو في نفر من أصحابه، ردوني، جاءني الجائي الآن الرسول فردني إلى المدينة مرة أخرى. قال: فدخلت على النبي عليه الصلاة والسلام معه بعض الصحابة جلوس معه، فقال: أدعو القوم، إذا رحت هناك أدعو القوم، فمن أسلم منهم فاقبل منه، ومن لم يسلم فلا تعجل حتى أحدث إليك. يعني الذي يسلم أن تدعوهم إلى الإسلام فاقبل من ذلك، واللي ما يسلم لا تقاتله حتى أحدث لك حدثا، يعني أقول لك بشيء جديد قد ينزل هناك وحي وأخبرك بذلك، ولكن لا تقاتلهم أنت يا فروة. يقول رضي الله تعالى عنه: وأنزل في سبأ ما أنزل، يعني أنزل من القرآن والوحي في قبيلة سبأ، هل هو رجل، هل هو امرأة، هل هو ماذا، في سبأ ما أنزل. فقال رجل: يا رسول الله، وما سبأ، أرجل أم امرأة أم أرض؟ نسمع عن سبأ في اليمن، هل سبأ رجل أصله هو رجل، أم امرأة أم أرض، يعني بقعة تسمى سبأ، ما هي؟ هذا الآن الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأرض ولا امرأة، ولكنه رجل ولد 10 من العرب. سبأ عند 10، والعشرة كل واحد صار قبيلة الحالة، ومن الذي يحدث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك هذا الحديث بعض أهل العلم يعني يستنبط من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما وعارفا بأنساب العرب صلوات ربي وسلامه عليه. قال: ولكنه رجل ولد 10 من العرب، فسكن اليمن منهم 6. 6 من هؤلاء 10 هم من سكان اليمن، قبائل اليمن. قال: وبالشام منهم 4. 6 باليمن و4 بالشام. قال: فأما اليمانيون، الستة اللي في اليمن وترجع إليهم قبائل اليمن، قال: فمدحج المدحجي، قال: وكنده، كل رجال، قال: والأزد، قال: والأشعريون، وأنمار، وحمير، هؤلاء 6 كلهم اللي سكنوا اليمن قبائل. قال: وأما الشامية اللي راحوا إلى الشام، قال: فلخم وجذام وعاملة وغسان، هؤلاء كلهم من العرب الذين سكنوا الشام. يقول فروة: فقال رجل يستمع من الصحابة لهذا الشرح من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال رجل: يا رسول الله، وما أنمار؟ إن ذكرت أنمار يا رسول الله من القبائل اليمانية، أنمار قبيلة من قبائل اليمن معروفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين منهم خثعم وبجيلة. أبناء أنمار ترى خثعم وبجيلة، يعني النبي يسأل ويجاوب. تبي تسأل عن أنمار الجواب موجود، يعني بعض الناس بس يسأل تقول لك كذا، يسألك سؤال تخلص من هذا سؤال ثاني. فسبحان الله لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنمار فقال: الذين منهم خثعم وبجيلة أبناء أنمار. يقول ابن إسحاق رحمه الله تعالى قال: واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، استعمله فروة ابن مسيك المرادي، قال: واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومدحج كلها، وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا نقف، وبإذن الله عز وجل نكمل في المجلس القادم. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.